أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: الحدث في الأصغر في أثناء الغسل، هل يوجب بطلان ذلك الغسل أو لا يوجب؟ ذهب السيد الماتن إلى أن الأقوى عدم بطلان الغسل، ولكن يضم إليه الوضوء. هذا هو قوله. الحدث الأصغر في أثناء الغسل، تارة يكون الغسل غسل جنابة، وأخرى يكون غير غسل الجنابة من سائر الأغسال. وعلى الفرض الأول أي يكون غسل جنابة، تارة يكون غسلا توفي على العموم لا يختص بغسل الجنابة. فإما أن يكون الغسل ترتيبيا فالأمر واضح، غسل رأسه ورقبته ثم أحدث قبل أن يغسل الجانب الأيمن، فهل هذا الحدث الأصغر يبطل هذا الغسل فعليه إعادة غسل الرأس والرقبة، أم أنه يتممه ولا إشكال فيه بل يضم الوضوء إليه؟ هذا هو. وأما في الغسل الارتماسي فيه غموض، ولكن يرتفع الغموض بعدما ذكرنا بأن الغسل الارتماسي يصح تدريجا. هناك ذكرنا رأي السيد الماتن وذهاب جمع من الفقهاء من أنه يصح الغسل الارتماسي تدريجا، هو ينحدر إلى الماء فهو ينوي في انحداره الغسل الارتماسي، كل جزء يدخل في الماء ينوي الغسل الارتماسي إلى أن يستوعب جميع بدنه. هذا ما تقدم. فبناء على الغوص هذا القول من جواز الغسل الارتماسي تدريجا أيضا يتصور فيه الحدث، أما بناء على أنه لا يصح الغسل الارتماسي تدريجا فلا يجري في هذا الاحتمال، هو أحدث في الأثناء عن أبطل غسله لم يتحقق حينئذ. هذا هو الذي ذكره. فتارة يكون الغسل غسل جنابة، وأخرى يكون سائر الأغسال. وعلى كل منهما فإما أن يكون الحدث فالغسل ترتيبيا وأحدث في أثنائه، أو يكون الغسل ارتماسيا، والغسل الارتماسي إنما يصح فيه تصوير الحدث فيما إذا كان يصح الغسل ارتماسا تدريجا. هذه هي المحتملة. أما الاحتمال الأول هو الغسل الجنابة، كلامنا في غسل الجنابة. إذا كان الغسل غسل جنابة وأحدث في أثنائه، الأقوال فيه ثلاثة. القول الأول: الصحة ولا يضر الحدث بالغسل، ولكن يضم إليه الوضوء، سواء كان هذا الوضوء الذي يضم إليه في أثناء الغسل أو يضمه بعد الغسل لما سيأتي. هذا القول مركب من أمرين: صحة الغسل وعدم بطلانه بالحدث الأصغر في الأثناء، الأمر الثاني وجوب ضم الوضوء إليه. هذا هو الأمر الثاني، وسيأتي دليل كل واحد منهما. القول الثاني ذهب إليه جمع من الأعلام، هم أغلبهم هكذا. ذهب إليه السيد المرتضى والمحقق في كتبه الثلاثة: الشرائع نحوه، والشهيد الثاني، وصبطه، والبهائي، ووالده، وكاشف اللثام، والعلام السيد الطباطوائي رضوان الله عليهم أجمعين. هذا هو السيد الماتن وغيرهم من علماء وفقهاء العصر أيضا يظهرون. القول الثالث: عدم بطلان الغسل أيضا مثل القول السابق في هذا الأمر، لا يبطل الغسل بالحدث الأصغر في أثنائه، ولكن لا حاجة إلى ضم الوضوء إليه. هناك كان يحتاج إلى ضم الوضوء، هذا يقول لا يحتاج إلى ضم الوضوء إليه. ذهب إليه المحقق الثاني والمحقق الدامات والفاضل الخراساني. هذا هو القول الثاني. القول الثالث: أن الحدث الأصغر يوجب بطلان الغسل، الحدث الأصغر في أثناء الغسل يوجب بطلان الغسل. ذهب إلى هذا ويجب استنافه. ذهب إلى هذا القول الصدوق والشيخ والعلامة والشهيد في غاية المرام ونسبه الوحيد البهبهاني في حاشيته على المدارك إلى المشهور. هذه هي أقوالهم رضي الله ورضوان الله عليهم. الكلام في الأدلة. أما القول الأول ذكرنا بأنه مركب من أمرين: صحة الغسل وعدم بطلانه بالحدث الأصغر في أثنائه. الأمر الثاني وجوب ضم الوضوء إليه، هذا هو الذي نحتاج. أما الأمر الأول استدل على عدم بطلان الغسل أولا بإطلاق الأدلة البيانية الواردة في الغسل، تلك الروايات التي ذكرناها جميعها تدل على أن هذه أجزاء مركبة من أجزاء، وهذا يشمل ما إذا حدث الأصغر في أثناء أو لم يحدث الأصغر. إطلاق تلك الأدلة البيانية تدل على أن الحدث الأصغر لا يوجب بطلان الغسل إذا وقع هذا الحدث في أثناء الغسل. كذلك إطلاق الأدلة التي تدل على عدم الموالاة في الغسل، أنه يجوز في الغسل الترتيبي أنه يأتي جزءا منه في بعض اليوم ويأتي بالجزء الآخر في البعض الآخر، عدم اعتبار الموالاة إطلاقه يشمل ما إذا حدث في الأثناء بول وحدث أصغر أم لم يصدق ذلك. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أنه الأصل نشك في أن الحدث الأصغر في أثناء الغسل أي غسل الجنابة يوجب بطلان الغسل الجنابة أو لا، إصالة عدم الانتقاض جارين. هذا الأصل معناه أنه الأجزاء التي وقعت كانت صحيحة استصحاب هذه الصحة جارية ولا إشكال فيه، إصالة عدم الانتقاض في البين جارية ولا إشكال فيه. الدليل الثالث ورود أدلة خاصة على جواز التفصل في أجزاء الغسل بيوم نصف يوم أو أكثر، وروايات وردت في أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل ويجوز الفصل بين أغسال أجزاء البدن بنصف يوم أو أكثر، وهذه هي هذا يدل على أنه لو حدث في الأثناء حدث أصغر لا يضر. هذه جملة أدلتهم. فلم يرد دليل خاص في أن الحدث الأصغر لا يبطل أو يبطل الوضوء، إنما نتمسك بهذه الأدلة، إطلاقات الأدلة البيانية، إطلاق ما دل على عدم اعتبار الموالاة في الغسل، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وجود عدم اعتبار الموالاة ويجوز الفصل بين غسل أجزاء أو أعضاء البدن ولو بنصف يوم أو أكثر. الدليل الثالث نشك في أن هذا الحدث الأصغر في أثناء الغسل يوجب البطلان، إصالة عدم الانتقاض جارية. هذه هي الأدلة التي بعد عدم ورود دليل ونص خاص على البطلان، هذه هي الأدلة التي تمسكوا بها. نوقشت هذه الأدلة لا سيما الدليل الأول. المناقشة الأولى أن هذه الأدلة إطلاقات الأدلة البيانية لم ترد لبيان الموانع، وإنما وردت لبيان الأجزاء والشرائط. تلك الأدلة التي ذكرناها أخبار كثيرة وردت في بيان الأجزاء والشرائط، ولم يرد فيها ما يرشد إلى المانع، أي شيء مانع ولم يفترض. فحينئذ لا يمكن التمسك ليست في مقام بيان الموانع، وإنما كانت في مقام بيان الأجزاء والشرائط. لكن ما بعيد هذا الإشكال عن سياق تلك الأدلة. أدلة وردت لبيان ما يرتبط بغسل الجنابة بكل ما يرتبط به جزءا شرطا مانعا، إنما وردت في تلك. فحينئذ إطلاق تلك الأدلة تشمل ما أنا إذا أحدث في أثناء الغسل أحدث بالأصغر في أثناء الغسل تنفي هذا أن يكون موجبا ومانعا من صحة الغسل، نتمسك بتلك. الأمر الثاني إشكال الثاني قالوا بأنه هذه الأدلة البيانية لم ترد لبيان أن الحدث الأصغر مانع، إذ لا نزاع في أن الحدث الأصغر ليس بمانع من الموانع، هذا واضح.
متسالم عليه، ولم يشترط عدم أحد من الفقهاء عدم الحدث الأصغر في أثناء الغسل، متسالم عندهم. إنما الشك في هذا، حتى نتمسك بإطلاق هذه الأدلة، إنما الشك في أن الحدث الأصغر كالجنابة في أثناء الغسل يوجب البطلان، والجنابة بعد الغسل، أو إنه الحدث الأصغر ليس كالجنابة، وحينئذ هذه الأدلة لا تثبت ذلك، لا يمكن التمسك بتلك الأدلة، أي إطلاق الأدلة البيانية. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك لا يمكن التمسك لنفي كون الحدث مانعا، إذ لا إشكال عند الفقهاء في أن الحدث الأصغر مما تسالم على أن عدمها هو شرط في صحة الغسل، هذا ما يمكن نزاع. إنما الشك في أن الحدث الأصغر كالجنابة في أثناء الغسل أو لم يكن كالجنابة في أثناء الغسل، هذه الأدلة أو إطلاقات الأدلة البيانية لا تشمل ذلك. لكن أيضا مردود يمكن التمسك باستصحاب عدم الانتقاض وتصحيح ذلك والرجوع إلى تلك الإطلاقات. نشك في أن الحدث في أثناء الغسل هذا الحدث أبطل الأجزاء التي أتى بها أو لا، استصحاب الصحة في يجري عدم انتقاض هذا يجري حينئذ هذا الأصل، ونتمسك بتلك الإطلاقات وصحيح ولا إشكال فيه وهذا جار حينئذ. فالأمر يدور بين أن يكون الحدث الأصغر في أثناء الغسل مانعا أو لا، إطلاقات الأدلة البيانية تشمل هذا واضح، وبين أن يكون الحدث الأصغر هو من أثناء في أثناء الغسل كالجنابة في أثناء الغسل، إنما نرجع إلى استصحاب عدم انتقاض الأجزاء السابقة بالحدث الأصغر في الأثناء، فالأمر واضح لا إشكال فيه. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أنهم قالوا أن الحدث بعد الجنابة يوجب بطلان الغسل، فكيف لا يكون الحدث في أثناء الغسل لا يبطله بطريق أو لا يبطله حينئذ؟ فالحدث الأصغر إذا صدر بعد غسل الجنابة يبطل ذلك، فحينئذ فكيف بما إذا كان الحدث في أثناء الغسل؟ لكن هذه مغالطة، الحدث الأصغر بعد الغسل لا يجب بطلان الغسل، وإنما يكون مانعا من الدخول في الصلاة لأنه يبطل الغسل السابق. ما عندنا أن الحدث بعد حدث الأصغر بعد الغسل إنما يبطل الغسل السابق، وإنما يكون مانعا من الدخول في الصلاة إذا كان أو شيء آخر مما يشترط فيه الطهارة. حينئذ فلا فرق، فحينئذ هذا الحدث الأصغر في الأثناء هل يوجب إبطال الأجزاء التي أتى بها أو لا يوجب إبطالها؟ نقول بأن هذا الحدث الأصغر لا يوجب إبطال ذلك تلك الأجزاء التي أتى بها، فيضم إليها الأجزاء الأخرى والأعضاء الأخرى، يصح الغسل ولا إشكال فيه. هذا هو الذي ذكروه بالمقام، وأدلتهم متينة فتدل على أن الحدث الأصغر في أثناء الغسل لا يوجب بطلان الغسل. ولكن الكلام في الأمر الثاني، هل يجب ضم الوضوء بعد الغسل أو في أثناء الغسل إلى هذا الغسل أو لا؟ الظاهر وجوب الضم، لأن لإطلاقات الأدلة التي تدل على أن الوضوء يجب إذا حدث لأحد أسبابه حينئذ، النواقض وأمثال ذلك، إذا حدث أحد أسباب الوضوء يجب عليه الوضوء، كقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ، وأمثال ذلك من هذه الروايات تدل على أن كل سبب أو تحقق يجب معه الوضوء. فهنا تحقق هذا البول وغير ذلك من الحدث الأصغر يجب إليه ضم وضوء إليه. لا يقال بأنه هذا مردود، إذ وردت روايات كثيرة تدل على أن الغسل يغني عن الوضوء، غسل الجنابة يغني عن الوضوء، بل ورد في أن الوضوء مع غسل الجنابة بدعة، فكيف يمكن أن نقول باحتياج ذلك؟ لكن هذا أيضا غير صحيح، إذ هي ليست ناظرة إلى هذا الأمر، ناظرة إلى أن الغسل إذا وقع بالنسبة إلى السابق إذا كان محدثا لا يجب معه الوضوء، نظر إلى هذا أن الغسل إذا تحقق في الخارج وكان محدثا سابقا لا يحتاج إلى الوضوء حينئذ، لا أنه ناظر إلى أن الحدث في أثناء الوضوء هل يوجب السقوط أو لا. فحينئذ الروايات التي تدل على أن الوضوء مع غسل الجنابة بدعة لا تشمل المقام، وإنما هي ناظرة إلى الأحداث التي كانت سابقة قبل الغسل، فهي ناظرة إلى أنها لا تحتاج إلى الوضوء والغسل يكفي عنها. هذا ما يتعلق بالقول الأول، وهو قول صحيح يعتمد على تلك الأدلة، ونقول بوجوب الوضوء في أثناء الوضوء غسل أو بعد الوضوء لإطلاق أدلة الدالة على وجوب الوضوء بعد كل حدث بعد كل سبب. فحينئذ هذا الإطلاق يشمل ما إذا كان الوضوء في أثناء الغسل أو كان الوضوء بعد الغسل. هذا هو القول الأول ودليله. القول الثاني نفس الأدلة، إلا أنه لم يتمسك بتلك الأدلة التي دلت أو إطلاقات الأدلة التي دلت على وجوب الوضوء بعد كل سبب أو حدث، وسيأتي مناقشته إن شاء الله.